أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مبحث النواهي. مبحث النواهي نتكلم في مقامين. المقام الأول الفرق بين الأمر والنهي من حيث المبدأ، والمقام الثاني الفرق بينهما من حيث المنتهى، يعني الأداء الامتثال. أما من حيث المبدأ، جماعة من الأعلام من صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأصوليين قالوا المعنى واحد بين الأمر والنهي، يعني المتعلق، وهو طلب الشيء، لكن الفرق بينهما فالأمر يطلب الفعل، فالأمر يطلب الفعل، في النهي يطلب الترك أو يطلب الكف. هو الفرق بينهما فقط، هنا طلب هنا طلب، لا فرق بين الأمر والنهي من هذه الجهة، كل منهما يدل على ذلك. الفرق أن الأمر يطلب الفعل فيه، هو طلب للفعل، أما النهي لا، يطلب الترك والكف. فإذا الفرق فقط من حيث متعلق طلب كل منهما، أحدهما متعلق فيه الفعل والآخر متعلق فيه الكف أو الترك. ولا هذا الأمر يطلب، المولى إذا أمر بشيء يطلب منك الفعل، وإذا نهاك يطلب الترك. طلب طلب كل منهما طلب، لكن هنا متعلقه الفعل، هنا متعلقه الكف والترك. هنا هذا الكلام، يعني الأولا نحن سوف نناقش أن أصلا معنى النهي هو الزجر، لا طلب الكف والترك، لا، هو الزجر. أصلا يختلفان عندنا في أصل المعنى، لا أن المعنى في كل منهما واحد ويختلفان في المتعلق، لا، نحن سوف نذكر أن النهي يختلف عن الأمر من حيث المعنى. على كل حال، هنا قبل أن نذكر الإنصاف في المسألة، هنا وقع بحث، واقعه بحث فلسفي، هو حاصله أنه في النهي تقول طلب الترك أو طلب الكف في النهي، قالوا لا، هو الكف، يعني يطلب لما المولى ينهاك مثلا لا تشرب الخمر، لا تكذب، لا تشتم، كذا، يطلب منك ترك الكف عن هذه الأمور، لا ترك هذه الأمور. ليش؟ يقول لأن الكف أمر وجوده، وطلب المولى أمر وجوده، يطلب منك طلب أمر وجوده، فينبغي أن يكون متعلقه أمرا وجودي وهو الكف. مولى يطلب منك الكف عن الكذب، الكف عن شرب الخمر، والكاف أمر وجوده، يعني الاستعفاف عنه بهذا المعنى. قالوا لا، أن المولى يطلب منك ترك هذه الأمور. ليش؟ الترك أمر عدمي، يعني أمر أزلي الترك، للأصل في الأشياء الأعدام المعدومة، الوجود يحتاج إلى علة ليس العدم، الوجود، فالأصل في الأشياء أن تكون عدم، عدمية، صارت تحتاج إلى علة، حصلت تحتاج إلى علة، وبناء عليه لو كان متعلق النهي هو الترك، يعني يطلب منك ترك الكذب، ترك الغيبة، ترك الكذا، ترك إلى آخره، الترك وحاصل من زمان، من الأجل متروك هذا الشيء، من الأجل، وطلب المولى يعني تكليف المولى حادث، وهو جاء وقت الإسلام، حادث وما كان في السابق، ما كان حرمة غيب وكذا وإلى آخره، جاء بها الإسلام. وبناء عليه فإذا كان الترك أمرا عدميا أزليا، طبعا ما معنى الأزلي؟ الأزلي يعني قبل أن يخلق الله آدم وحواء والدنيا، قبل خلق كل شيء، هذا معنى الأزل، يعني من الأزل. وبالنتيجة الدنيا حادثة، هذه الأمور الله سبحانه وتعالى ما كان خلقها ثم خلقها، ما كان عندنا دنيا لا سماوات ولا أراضين ولا شيء عندنا أبدا على الإطلاق، ولا آدم ولا حواء ولا ملائكة، الله خلقها سبحانه وتعالى، هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مخلوقات يعني ما كانت ثم صارت، ما كانت. فلما نقول عدم أزل يعني من الأزل، يعني قبل أن يخلق الله آدم وحواء والأرض وكذا وكذا كان العدم، عدم كان. فترك شرب الخمر من الأزل. طيب التكليف حادث، كيف يتعلق التكليف بشيء سابق عليه؟ من كيف ما يصير؟ قالوا إذن النهي لم يكن متعلقا بطلب الترك، لأن الترك أمر أزلي، إنما المراد طلب الكف، كف أمر وجودي ليس أزلي. هكذا أشكلوا، قالوا أنه النهي الإنصاف هو أنه يطلب الكف مولا لا الترك. الجواب، أولا الترك أمر مقدور، مو أنه غير مقدور، بعض يقول هو غير مقدور، كيف يكلفنا به المولى؟ تكليف بالمحال. كيف مقدور؟ مقدور استمرارية الترك بيدي، بقاء الترك بيدي، يعني أنا أستطيع أن أقلب الترك ويصير فعل. ما كذا صحيح الترك من الأجل، لكن استمرارية الترك بيدي، استمرارية بقاء الترك بيدي، أستطيع أن أقلب الترك وأفعله، يعني العدم أقلبه إلى الوجود. وبناء عليه فالمراد هنا، المولى لم يطلب مني ترك شرب الخمر وترك الكذا والغيب والحسد وكذا، يطلب مني ماذا؟ الاستمرار على الترك، لا أصل الترك، أصل الترك حاصل من الأزل، المولى يطلب مني الاستمرار على الترك، يعني خليك مستمر على ترك شرب الخمر وترك الغيب وترك خليك مستمر، يطلب البقاء على الترك، البقاء على الترك مقدور، استمرارية الترك مقدورة. طيب نحن هكذا مرادنا، المولى يطلب ترك هذا، يعني يطلب استمرارية الترك، المولى يطلب منك استمرارية الترك، يطلب منك بقاء، أن تبقى على الترك، والبقاء على الترك مقدور. وين المشكلة بعد؟ وش المعنى بعد؟ هذا واحد. ثانيا أصلا إذا كان الفعل مقدورا الترك مقدور، لأن القدرة عليهما واحدة، إن كنت قادر على الفعل قادر على الترك، وإن لم تكن قادر عليه ليس قادر على الترك. وبما أنني قادر على الفعل حتما الإنسان يفعل محرم، وقادر على الفعل فقادر على الترك، لأنه من هذه الجهة سيان، ما يصير أن أقدر على الفعل ولا أقدر على الترك. هو قادر على فعل المحرم، على شرب الخمر وعلى الكذب والغيب والحسد والنميم وكذا، قادر عليه، فهو قادر على تركها أيضا، لأن نسبة القدرة إليهما سيان. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة هذا البحث أن المطلوب ترك هذه الأمور أو الكف عنها إنصافا، يعني بحث فلسفي ما لا يؤدي إلى نتيجة، يعني إلى ثمرة عملية من هذه الجهة، سواء قلنا هو الترك أو هو الكف، هي هي. والذي يهون الخطب أن النهي ليس طلب الكف أو الترك، أصلا لا يوجد فيه طلب النهي، الأمر فيه ذلك، يعني يطلب الفعل المولى، أما النهي لا طلب فيه، تفسيره بطلب الترك أو الكف غير محله. أصلا النهي هو الزجر، إذن اختلف عن الأمر من حيث المعنى لا في المتعلق فقط. النهي هو الزجر عن الشيء، هذا هو النهي المفهوم عرفا، ما يحتاج ماذا يقول الفلاسفة في معنى النهي، هو أمر عرفي، هو الزجر عن الشيء. نهاك زجرك عنه، نهاك عن الشتم زجرك عن الشتم، نهاك كذا هو الزجر. وبناء عليه فإذا كان الأمر كذلك مع المعنى مش حتى يقال متعلق الزجر ما هو أصلا. القول قول بأن النهي هو طلب الترك أو الكاف أصلا غير محله. ليش؟ إذا قلت المولى يطلب الترك أو الكاف يعني معناه هناك مصلحة بالترك، طلب الترك يعني هناك مصلحة بالترك، كما أنه يطلب الفعل هناك مصلحة بالفعل، وبالنتيجة الأوامر من هذه الجهة لما يطلب منك شيء المولى يعني فيه مصلحة، الطلب يعني فيه مصلحة، سواء كان متعلق بالفعل أو الترك فيه مصلحة، الطلب فيه مصلحة. فإذا قلت أن النهي هو عبارة عن طلب الترك يعني في الترك ماذا؟ مصلحة، في الترك مصلحة. فإذا كان في الترك مصلحة يأتي إشكال عندنا، وهو طب الفعل فيه مفسدة أيضا، المولى يطلب منك ترك الكذب أو الغيبة، يعني في تركه في ترك الكذب مصلحة وفي الكذب مفسدة، فلو كذب الإنسان فعل محرما وترك الطلب، هكذا يعني يعاقب عقابين، عقاب على الواجب ما ترك الكذب لم يتركه، وعقاب على الكذب على الفعل لأنه ارتكب الكذب، فيلزم أن يكون هناك مع أنه بالاتفاق هناك عقاب واحد، عقاب واحد. إذن ليس هو طلب الترك، وإلا لكان في الترك مصلحة، وهذه المصلحة معناه يعني إذا الإنسان خالف معنى ذلك أنه يعاقب عقابين، مع أنه بالاتفاق لا يعاقب إلا عقابا واحدا. وعليه فالإنصاف أن النهي هو الزجر عن الشيء، هذا مفهوم عرفا. نحن قلنا شيخنا هذه الأمور نرجع فيها للعرف، العرف فما كذا، العرف هو الزجر بالنتيجة، زجرك عنه. طيب الفرق أيضا بين الأمر والنهي من حيث الدوام والتكرار، قالوا في الأمر هنا قلنا الأمر لا يدل لا على الفوري ولا على الفور ولا على مرة ولا على التكرار، الأمر يعني المولى قال صلي لا يدل لا على المرة الواحدة ولا على التكرار الهيئة. نقول من أين فهمنا نصلي كل يوم؟ من قرينة خارجية فهمناها أنه لابد من الصلاة كل يوم خمس فرائض، من قرينة خارجية من أدلة أخرى فهمناها، أصل الأمر مع لا على المرة ولا على التكرار، وبناء عليه قال النهي كذلك، إذا نهاك عن شيء المولى نهاك عن الكذب، والكذب يعني كم مرة ينهاني، والكذب له مصادق متعددة في الخارج، ممكن من الصبح يكذب إلى الغروب مثلا 1000 كذبة 10,000 كذبة مثلا، مثلا الغيبة من الصبح يغتاب، لذا احنا قلنا الإنسان لما يحاسب يوم القيامة منك ونكير، هناك كتب دفاتر، ليس دفتر واحد، هناك دفتر للكذب أو عدة دفاتر، وهو ليس هو دفتر واحد، ودفتر للغيبة، ودفتر للحسد، ودفتر للنميمة، وكذا. يعني يأتون بمكتبة إلى القبر معهم، يأتون بمكتبة، نسأل الله العافية. فالشاهد الحال هناك عدة أفراد ومصادر في النهي كيف. لذا هنا قالوا صحيح أن نفس الصيغة لا تدل على ذلك، ولكن لابد من التفصيل، ولابد من بيان الفرق بين الأمر والنهي من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى حتى يتضح الحال. فنقول شيخنا، أما بالنسبة للأمر من حيث المبدأ الفرق بينه وبين النهي، الأمر نحن قلنا سابقا شيخنا، يعني هذا الشيعة والمعتزلة اتفقوا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بخلاف الأشعري على ما أنه لا ممكن مولى يشرع بدون مصلحة ودون مفسد. نعم، فقالوا بالنتيجة كذا شاهد الحال. لكن على المذهب الصحيح عندنا أنه لا، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. المولى إذا أمر بشيء وقلنا هناك مصلحة، يعني مولى أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصوم، أمر بالجهاد، أمر بالتصدق، بالنفقة، بالكذا، ما شاء الله كان الأوامر. طيب ثبوتا، كنت أتكلم مرة ثبوتا مرة إثباتا، ثبوتا كيف نتصور المصلحة بالنسبة للأفراد؟ طبعا لا يخفى عليك، يعني قلنا سابقا الأمر متعلق بطبيعة الشيء لا بالأفراد، وهكذا النهي بالطبيعة. ثبوتا لا يخلو من عدة صور المصلحة. تارة المصلحة متعلقة بصرف الوجود، يعني مولى له مصلحة، صحيح أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحج، لكن المصلحة تتعلق بصرف الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ يعني أول وجود، يعني إذا صار مصداق واحد لهذا العنوان، لهذا المطلوب، لهذا الكلي، سقط الأمر. المولى قال أنا خلاص، أنا من جهة اكتفيت. كما في الصلاة مثلا في اليوم الظهر، مصلحة متعلق بصرف وجود صلاة الظهر، الله أكبر، زالت الشمس، قام زيد، لا أذن ولا أقام زيد، وكتب له قال مستحب، صلى بدون مستحبات، صلى الواجب فقط بدقيقتين، صلى الظهر بدقيقة واحدة مثلا، طبعا مع الشرائط يعني طهارة وكذا واستقبال ولفل. مولا يقول أنا سقط الغرض خلاص، أنا من جهتي بعد لا أطلب منك شيء، ألا أنت تحب تعيدها جماعة كذا إلى أخي بعض آخر، لكن أنا اكتفيت. غرض المولى تعلق بصرف الوجود، يعني أول وجود الصلاة، أول مصداق لها خلاص. نعم طهق. هذه صورة. صورة أخرى مرة، لا غرض المولى لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بصدور كل الأفعال في هذا اليوم على نحو المجموع. يعني كم تستطيع أن تأتي بالصلاة في اليوم مثلا؟ 20 صلاة، 25، بالنتيجة هناك حد. لا تقول لشيخنا ليست محدود الإنسان، لا بالنتيجة حد، لأنه عندنا غروب. أفرض يأتي باليوم بعد صلاة الظهر ومات العصر 100، فرضا نقول باب المثال شيخنا 100 250، بالنتيجة هناك عدد معين. إذا قلنا المصلحة قائمة ماذا؟ بمجموع الأفعال على نحو المجموع من المبدأ للمنتهى، بحيث لو أخلى بمصداق واحد لم تتحقق مصلحة. معناه ماذا؟ معناه أن غرض المولى لا يتحقق إلا بإتيان جميع مصادر. لو أتى ب99 وبقي فرد واحد معناه ماذا؟ لم يتحقق رضا الله. هذا سورة ثانية في مقام الثبوت. طيب سورة ثالثة شيخنا، سورة ثالثة، غرض المولى تعلق ماذا؟ بالأفراد أيضا، يعني بكل أفراد الصلاة، لكن على نحو العموم الاستغراقي للمجموعة، يعني كل مصداق من الصلاة لها مصلحة خاصة فيها، ولكن تعلق بالمجموع فيكون هنا أتى هنا عصى هنا امتثل وهكذا. يعني المولى مراده كل الأفراد على نحو تعدد الحكم، بتعدد الموضوع أو بتعدد المتعلق، تعدد. إذا تعدد معناه ماذا؟ ممكن إنسان يمتثل الجميع، ممكن يعصي الجميع، وممكن ماذا؟ يمتثل هنا ويعصي هنا، يمتثل هنا ويعصي هنا. يعني مثلا أفرض مثلا من الظهر إلى الغروب يستطيع 100 مرة يصلي الظهر و100 مرة العصر مثلا، هو صلى 50 مرة الظهر فامتثل 50، حصل مصلحة، وعصى 50، وهكذا في صلاة العصر مثلا. طبعا كلام في مقام الثبوت. فممكن أن نتصور مصلحة المولى قائمة بالصلاة على نحو العموم الاستغراقي، بحيث يكون لكل متعلق كل فعل حكم خاص لا ربط له بالفعل الآخر. طيب هذا أيضا سورة. السورة الرابعة عندنا، غرض المولى تعلق ماذا؟ تعلق بعنوان، بشيء الأفراد تحصله. يعني لم يتعلق غرض المولى بهذه الأفراد، لا، تعلق غرضه بشيء، هذا الشيء لا يحصل إلا إذا أتينا جميع الأفراد، لا يحصل هذا الشيء إلا إذا أتيت بجميع الأفراد. يعني غرض المولى لا يحصل، ماذا؟ الأفر جميع الأفراد 100 صلاة، غرض المولى تعلق بعنوان لا يحصل إلا أتيت بالمئة، هو أتى 99، لن يحصل غرض المولى. فذلك في نفس الأفراد، هنا في عنوان آخر، لا السورة الأولى تقصد، ليس الثانية، نعم هنا تعلق بعنوان يحصله الأفراد. هذا في مقام الثبوت، يعني مصلحة المولى قائمة في الفعل نحو صرف الوجود، من المجموع نحو المجموع، نحو الجميع نحو العنوان، هكذا في مقام الثبوت. الآن تعال لمقام الإثبات. مقام الإثبات، مقام الإثبات لازلنا في الأمر طبعا. مقام الإثبات، لا مقام الإثبات نرجع للعرف. وأيها العرف، ماذا تفهم من قول المولى صلي تصدق حج مثلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إلى آخره، ماذا تفهم؟ هل تفهم أن الغرض لا يحصل إلا بجميع أفراد الصلاة من الزوال إلى الغروب، أو أنه الجميع المجموع أو الجميع مثلا أو كذا؟ أنا أفهم أن المولى يريد مصداق شيء واحد، مولى أنا أصل في الوجود، مطلوب المولى شيء واحد أحصل غرضه، وأنا هكذا أفهم أن مطلوب المولى ماذا؟ شيء واحد أنا أصل فيه، إن حصل حصل انتهى الأمر. إذا المولى قال تصدق بدرهم، تصدق، فأنا من الصلاة تصدقت بدرهم وخلص حصل غرض المولى. إذا يريد أكثر يقول مثلا مرتين ثلاثة، مثلا قبل الزوال مرة وبعد الزوال مرة، مثلا ورد عندنا في الصدقة يستحب الصدقة في النهار وفي الليل، النهار في الليل، في النهار دفع البلاء في النهار، والصدقة في الليل دفع البلاء في الليل، وارد عندنا هذا. وبناء عليه مقتضى الفهم العرفي عن مقام الإثبات، وإذا قال صلي تصدق انفق على زوجتك إلى آخره، سلم على الناس. يفهم صرف الوجود يعني مصداق لهذا العنوان هذا الكلي. إن حصل هذا المصداق حصل غرض المولى خلاص. أما التكرار يحتاج إلى دليل، كما ورد عندنا يستحب كل عام يحج الإنسان، ورد عندنا يستحب ما شاء الله الروايات، هذا مستحب ليس واجب. ماذا الآن ورد عندنا استحباب زيارة الحسين عليه السلام، إمام الحسين عليه السلام، صرف الوجود تحقق الزيارة، لكن ورد عندنا أدلة كل وقت يستحب فيه. لذا تشوف الإنسان يدخل إلى المقام الشريف يزور، يخرج بعد خمس دقائق بعد ساعة يدخل ويزور مرة ثانية، يعني هذا تأكيد لا زيارة ثانية، اسمها زيارة ثانية. خرج ودخل زيارة ثالثة صارت، مو أنه تأكيد الزيارة الأولى، لا ليس تأكيد، زيارة ثالثة اسمها. في كل وقت تستحب الزيارة فيه، ورد عندنا في كل وقت. أصلا مثل السلام، كم يسلم؟ بعض المرض يقول دور النخلة، سلم عليه رجع السلام عليكم كذا، سلام هذا كله مستحب. يقول لا تقول الآن سلمت علينا شيخنا، والآن أيضا مستحب سلم عليك. دور النخلة يعني يفتل ولو دقيقتين خلاص سلام عليهم، شو هكذا مستحب، وارد شيخنا، وارد عندنا وله أجر. صحيح مقتضى الأصل أنه يعني القاعدة مرة واحدة، لكن عندك أدلة أخرى دلت على التكرار، لا من الهيئة من الصيغة، لا صيغة لا، والهيئة تدل على صرف الوجود. ولذا في الصلاة ما عندنا يستحب كل ما يعيد، إلا فقط ورد عندنا في الجماعة ورد الاستحباب. لو الإنسان صلى وصلى صايع عنده مستحب تعيده، مستحب مستحب مستحب، نعم يستحب إذا صار جماعة وكذا وإلى آخره. مثلا في الحج ورد عندنا كل سنة يستحب في الحج، مثلا العمرة أيضا ما شاء الله. فشاهد الحال لابد من مراجعة الأدلة في المقام، يعني اسمها قرينة خارجية، اسمها قرينة خارجية، وإلا مقتضى الأمر نفسه لا يدل على صرف الوجود. مرة واحدة قال انتهى الأمر، مرة واحدة أتى به حصل الغرض، ومرة لا غرض المولى بقرينة خارجية، كل ما كذا فيه غرض هنا غرض هنا غرض كذا، مثل زيارة الحسين عليه السلام. بالتكرار لا، ذاك تحسب أيهما عندنا بالروايات أفضلهما، يحسبها الشارع له يعني يعطيه أجر أكثر. صلى فراد فما صلى جماعة يصلي، يستحب إماما أو مأموما إذا صلى فراده، وإذا صلى مأموما يستحب أن يعيد إماما. أما إذا صلى إماما هل يستحب أن يعيد مأموما؟ ما عندنا يعيد إماما، نعم بعض قال عندنا يعيد مرة ثانية إماما،
لا لا صلى مأموما جماعة ويرجع هذا مرة ثانية
مأموما،
ما
عندنا هكذا، ما عندنا استحباب. نعم قد يكون برجاء المطلوبية، احتمل خلل، احتمل الخلل في الصلاة الأولى. المشهور ذهب، أنا وجدت شهرة فتوائية البعض يذكرها، المشهور يقول أنه يستحب للإنسان أن يعيد كل صلاته، ما عندنا استحباب أن يعيد صوم الحج بهذا الشكل، لكن ورد عنا شهرة فتوائية يعني ليس لها رواية، شهرة فتوائية أنه يستحب إعادة الصلاة بعض النفل كل صلاة صلى، يعني يعيدها مرة واحدة من كل ساعة، هذا وارد.
فتوى مثلا يعني صلى ترى صاحب فضيلة بعدين إذا الجماعة مثلا فقير،
وقلنا يعيد نعم هلا إماما يعيد بلا إشكال، هم المشكلة عن في صلى وخلص سقط الاستحباب، صلى ثم عاد مأموما، مشكل مرة ثانية مأموما، نعم إماما صحيح وارد عندنا. على كل حال هذا بالنسبة للأمر. أما النهي، أيضا نتكلم في مقام ثبوت المقام الإثبات، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.